بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما نزال في أول الكتاب في باب الوضوء. ذكرنا في الدرس الماضي حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه في حكايته وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل وأصح ما ورد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا بدأ به المصنف رحمه الله تعالى. انتهينا من ترجمة الراوي التابعي حمران مولى عثمان، ومن لمحة بسيطة جدا عن ترجمة الراوي الصحابي الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم أيضا ذكرنا ما ذكره الشيخ من درجة الحديث وأنه متفق عليه ورواه غير الشيخين في سننهم وفي مسانيدهم. ووصلنا إلى درجة، وتكلمنا أيضا عن مفردات أو بيان معاني ألفاظ الحديث التي وردت فيه، وانتهينا إلى ماذا نستفيد من الحديث. الحديث كما ورد نصه نذكر به حتى نأخذ الفائدة. قال عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه، بل حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه، أن عثمان دعا يعني طلب بوضوء يعني ماء، فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال عثمان رضي الله عنه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. والحديث متفق عليه. هذا نص الحديث، وقد عرفنا مفرداته، معنى استنشق واستنثر إلى آخر ما ذكر في ألفاظه. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ الحديث يستفاد منه أولاً غسل الكفين قبل البدء بالوضوء. غسل الكفين، كررنا ذلك مراراً، وهو أن غسل الكفين قبل البدء بالوضوء سنة من سنن الوضوء وليس واجب فيه. وأما غسلها الكفين مع اليدين فهذا هو الفرض والواجب. فإذا غسل يديه لابد أن يغسل الكفين مع الذراع إلى المرفق، لابد من ذلك. ولو غسل كفيه كما وهو نادر جدا، يحصل من بعض الجهال يغسل كفيه أولا ثم يغسل يده من مفصل الكف فأعلى، ولا ينوي بالغسل الأول، لا ينوي به وضوءا، فهذا ليس بصحيح، لا يصح وضوءه. إن غسل كفيه أولا ونوى به الوضوء كفاه ذلك عن الغسل الأول، لأن الأول سنة. فهذا الحديث يدل على أن غسل الكفين قبل البدء أو عند بداية الوضوء سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين رووا صفة وضوئه جميعاً أو أكثرهم ذكروا هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام. وغسل الكفين قبل الوضوء هذا سنة، وهناك غسل واجب قبل الوضوء إذا حصل سببه، وهو إذا قام من النوم، إذا استيقظ من النوم فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه قبل الوضوء وقبل أن يضعهما في الإناء، على قول كثير من أهل العلم. والحديث والمسألة فيها خلاف وسيأتي. الحديث ورد فيه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما 3 أو 3، وورد تعليل: فإنه لا يدري أين باتت يده. لهذا قال بعض أهل العلم: إن ذلك إنما يجب عند الاستيقاظ من نوم الليل وليس من أي نوم. سيأتي تفصيله. الشيء الآخر، مما يدل عليه الحديث ومسألة التثليث في الوضوء. قال ورد أنه غسل يديه ثلاثا، غسل يديه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. فهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية، شوف لاحظ، مشروعية التثليث، يعني غسل أعضاء الوضوء، غسل الأعضاء التي تغسل وليس المسح اللي هو الرأس كما سيأتي، غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، هذه سنة، وهذا أكمل الوضوء، سنة التثليث سنة، قال أهل العلم هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان لقوله تعالى فاغسلوا أيديكم. وقلنا عشان في درسنا السابق وأظن في درس الأصول وهذه معلومة، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي مبينا لنص قرآني، والنص يدل على الوجوب، يعني مبينا لواجب، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، فهذه يعني غسل ثلاثا، لولا أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على غسلة واحدة أو اثنتين، لولا ذلك لقلنا إن الغسل ثلاثا واجب، لكن هذا بيان للسنة وللأكمل في الوضوء، في الوضوء وليس للواجب. فغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ثلاثا هذا من السنة المستحبة، ولو اقتصر على واحدة أو اثنتين أجزأه ذلك، أجزأه ذلك، لكن هذا مش هذا السنة، والإنسان المسلم يحرص على الأكمل في عبادته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. المعنى الثاني أو الشيء الثالث الذي يدل عليه الحديث أو الحكم الثالث مشروعية لحظة، قلنا مشروعية، لماذا قلنا مشروعية؟ يعني أن هذا الفعل مشروع، والمشروع مشروع في العبادات إما أن يكون واجبا أو مندوبا، مشروع يشمل الواجب والمندوب. وقلنا بل قال أهل العلم من قبل إن التثليث في غسل أعضاء الوضوء مشروع لكن ليس بواجب، إذا مشروع على سبيل ماذا؟ الاستحباب، مشروع على سبيل الاستحباب. كذلك يدل الحديث على مشروعية الترتيب، على مشروعية الترتيب بين أعضاء الوضوء، فيغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين كما ورد في الحديث، هذا الترتيب، الترتيب أخذ من هذا الحديث، الآية ليس فيها ترتيب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، فيها عطف، فيها عطف، فظاهرها ليس فيها ترتيب، ولكن سيأتينا أنها تشير إلى معنى الترتيب، لكن الحديث فيه إشارة واضحة بل دلالة صريحة على الترتيب، لأنه ذكر أنه قال غسل وجهه ثم يديه ثم رجليه، فهذا فيه ثم مسح رأسه ثم رجليه، ففيه ترتيب. هذه المشروعية أيضا وهي الترتيب في غسل ومسح أعضاء الوضوء، الترتيب بينها تقديم اليدين الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الكعبين، هل الترتيب فرض وواجب في الوضوء أو أنه ليس بواجب؟ الظاهر أنه واجب، واجب في الوضوء، لماذا؟ لأن الحديث نص عليه، قال ثم للتراخي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين ذكروا صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه يعني قدم وأخر، إذن يعني واظب على هذا الفعل، فالمواظبة على هذا الفعل وهو بيان لواجب اغسلوا وجوهكم أيديكم وعدم صدور شيء منه قولا بجواز عدم الترتيب، كل ذلك يدل على الوجوب. إذن فالترتيب بين أعضاء الوضوء واجب كما دل عليه هذا الحديث، وأيضا في الآية دلالة عليه كما قال الذين قالوا به وهم جمهور أهل العلم، في من خالف سنأتي على ذكرهم. الآية ذكرنا ذلك في الدرس الأول أن الله سبحانه وتعالى قال عندما أمر بالوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني أغسلوا أرجلكم، ففرق بين المسح والغسل بين المغسولين وهما الوجه واليدين وغسل الكعبين، اليدين القدمين أو الرجلين الكعبين، فرق بينهما بذكر المسح، ففرق بين ممسوحين في سياق الآية. فهذا أخذ منه أهل العلم أو كثير منهم دلالة على أن الترتيب واجب، لو لم يكن واجب لذكر المقصودات ثم ذكر ما يمسح. هذه دلالة إشارة، دلالة ليست نصاً ولكنها من إشارة الآية، بالإضافة إلى مواظبته عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، فكان ذلك دليل على وجوبه. بعض أهل العلم يقولون ليس الترتيب ليس بواجب بل هو سنة، ودليلهم أن الآية لم توجبه وإنما أطلقت وقال اغسلوا ويعني وجوهكم وأيديكم إلى آخره، ويعني جاءت بحرف العطف، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب وإنما يقتضي مطلق العطف. ولكن كما سمعتم التفريق بين المغسولات بالممسوح دليل على إرادة الترتيب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه دليل عليه، فالأصل فيه الوجوب. كذلك في الحديث أيضا تأكيد لمشروعية مسح الرأس في الوضوء. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توضأ هذا الوضوء، عثمان عندما نقل عنه هذا الفعل، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الآية أو فسر الآية بالفعل وبالقول، فالله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال هذا الوضوء، يعني بيّن للناس أن هذا هو الذي أراده الله في هذه الآية. ففيه دلالة على أن مسح ليس دلالة مستقلة وإنما تأكيد لدلالة الآية، لأن الآية نصت فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، طبقه عليه الصلاة والسلام عمليا وبينه للناس، وأن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء. في الحديث هنا أنه مسح رأسه، والآية فيها وامسحوا برؤوسكم، مسح برأسه، والآية فيها وامسحوا برؤوسكم، ففيها دلالة على مشروعية المسح، وعلى أن المسح مسح الرأس إنما يكون بشيء وهو الماء. امسحوا بالباء هذه جاءت للدلالة على أنه ليس مطلق المسح باليد ناشفة جافة يجزي، لا، لابد أن تكون مبللة بالماء. وامسحوا مثل التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، ولا لا الآية، وأيديكم من هنا كذلك، لابد من ماء في مع اليد أو اليد مبلولة حتى يقال مسح بها. يعني هذا على القول الآن ما أنه يكاد يكون إجماعا لأنه لابد من الماء، لكن ما فيه ذكر للتثليث أو للعدد في مسح الرأس، ليس فيه ذكر لعدد كم مسح رأسه، فهو كالآية امسحوا برؤوسكم، وظاهره أنه يكفي واحدة. وكثير من الروايات وردت بأنه مسح رأسه ولم يذكر فيها عدد، لكن وردت روايات أخرى صحيحة بعضها لم صححها، ولكن في سيأتي الكلام عليها الليلة هذه إن شاء الله تعالى. جمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا إن صح هذا التعبير أن فرض المسح هو مسح مرة واحدة، وأن تكراره فيه خلاف ضعيف لبعض أهل العلم، سيأتينا إن شاء الله الليلة هذه بعد ما ننتهي من دلالات حديث عثمان رضي الله عنه. كذلك هذا الحديث حديث عثمان فيه دليل ودلالة على مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار، قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا واستنثر ثلاثا. هذا المعنى أو هذا الحكم لم يذكر في الآية، امسحوا بوجوهكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم، ما ذكر المضمضة والاستنشاق. هذا لا نقول هو زيادة عما في القرآن، هذا بيان لما جاء في القرآن، بيان لما جاء في القرآن، والسنة مبينة ومفسرة وموضحة لما جاء في القرآن. فما جاءت بالسنة، جاءت به السنة مستقلاً عما دل عليه القرآن فهو شرع وهو حكم. وإذا جاء مفسراً لآية فننظر إلى ما المراد من الآية، ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا هذا المعنى المقصود من الآية. تمضمض واستنشق، إذن فيه مشروعية المضمضة والاستنشاق على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. يعني المضمضة والاستنشاق على القول الأصح، قول جمهور أهل العلم، المضمضة والاستنشاق فرض واجب من فروض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يعرف عنه أنه تركها ولا أذن في تركها، بل أمر بالمبالغة فيها في حديث لقيط ابن صبرة أو صبرة أنه قال له وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن فالمضمضة والاستنشاق فرض من فروض الوضوء لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله الأمر بالمبالغة. بعض أهل العلم يقول لك، يقول يعني هي مشروعة لكنها ليست على سبيل الوجوب، ومشروعة لأن النبي فعلها وحث عليها فهي مستحبة وليست واجبة. قالوا لأن الآية ما ذكرتها، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وأمره أن يتوضأ فقال له اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين، فهذا وضوء، ثم قاله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فبين له فروض الصلاة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بها، فدل ذلك على أن ما زاد على ذلك يعتبر سنة. هكذا استدلوا، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، استدلوا هذا فيه نظر. لماذا فيه؟ لأنه قال له اغسل وجهك، كما قال الله في الآية اغسلوا وجوهكم. طيب اغسل وجهك، الفم والأنف أليست من الوجه؟ من الوجه يعني. وأيضا لها هما منفذان، منفذان في الوجه يدخل منهما ويخرج منهما أشياء تحتاج إلى تنظيف، إلى النظافة والطهارة، فهما من الوجه فيدخلان في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ظاهر الفم وظاهر الأنف وباطنهما. ففعل النبي وأمره بغسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، وحديث عثمان يوضح ذلك ويبينه. فالأصح أن المضمضة والاستنشاق مشروعتان على سبيل الوجوب وليست على سبيل الندب والاستحباب. نعم. كذلك في الحديث من الدلالات في الحديث حرص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على نقل ما سمعوه ورأوه إلى الأمة يعني من التشريع، وهذا فضل من الله عليهم وفضل لهم علينا نحن من جاء بعدهم، وحرصهم على تعليم ذلك وتوضيحه وتبيينه للناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه رأى النبي يتوضأ على هذا الوضوء فأراد أن ينقله للناس، ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما قال رسول الله أو نقل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حرص منه وممن رووا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وممن رووا ما رأوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل على الصفة التي رأوها، هذا دليل على حرصهم رضي الله عنهم على نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح الذي رأوه، وهذا يعني إحدى ما فضائلهم وفضلهم على الأمة وما فضلهم الله به من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث في آخره، وإن شاء كان الشيخ المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى لم يذكر تكملة الحديث لأنه يعني اهتم بما يتعلق بالأحكام في الأبواب التي ذكرها، وما زاد على ذلك من دلائل الحديث أو مما جاء فيها تركه لمواضع أخرى. فالحديث في نهايته أنه صلى الله عليه وسلم قال كما رأينا في الحديث من توضأ نحو وضوئي هذا، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم ومنة من الله سبحانه وتعالى وإحسان بأمر يسير سهل، أنك تتطهر يعني تتوضأ على النحو الذي يعني شرعه الله، وتصلي ركعتين، ركعتين لا تأخذ منك يعني 5 دقائق أو أقل يعني، لكن احرص أن تكون في حال صلاتك مع ربك لا يشغلك عنه شاغل، فإذا استطعت أن تفعل ذلك هنا جاءك الأجر العظيم وغفر لك ما تقدم من ذنبك. أمر تروا يا إخوان ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل، يقول والله ما شاء الله ركعتين خلاص توضأ وكبر وادخل وصلي وجاءت المغفرة، أمر يعني لا يستطيعه إلا من أخلص قلبه ونيته وتجرد عن دنياه عندما يدخل في عبادة ربه ويقول الله أكبر من كل شيء، يضعه خلفه ويتجه إلى ربه. قد الشيطان يعني ابتلينا به وحريص على أن يفسد على الإنسان حياته وعبادته، فأول ما يدخل الإنسان في صلاته يأتيك الشيطان من طرق أخرى، يوسوس ويفكر ويذكرك بأشياء كثيرة في الدنيا كله ليشغلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يدخل من آدم في صلاته فيلهيه حتى أنه لا يبقى من صلاته إلا العشر أو الثمن أو الربع أو إلى آخره. إن خطر ببالك شيء أثناء صلاتك سواء كان هذه الركعتين أو صلاة الفريضة أو يعني إذا خطر ببالك سيخطر بالبال، إذا جاهدت نفسك وبمجرد ما يخطر على بالك تصرف النظر وتعود إلى ما أنت فيه، إذا جاهدت نفسك على ذلك فإن شاء الله يكتب لك ما وعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من حديث عثمان رضي الله عنه في هذا الباب. الشيخ المصنف رحمه الله تعالى كما قلنا بدأ بذكر حديث عثمان لأنه فيه أكمل صفات وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالفعل، وفيها زيادات يعني فيها الفروض فروض الوضوء، وفيها زيادة يعني السنن مثل يعني التثليث في المسح ويعني ونحوها، لكن بقيت أمور هي سنن في الوضوء جاءت بروايات أخرى أيضا من حديث عثمان في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم بروايات أخرى غير رواية البخاري، ومن أحاديث أخرى للصحابة رضوان الله عليهم، ذكرها المصنف بعد هذا بمجموع هذه الأحاديث نستطيع بل استطاع من قبل علماؤنا فقهاء أن يجمعوا فروض الوضوء وسننه في شكل صاغوها في شكل أحكام مجردة، باب الوضوء فروض الوضوء هي كذا كذا كذا، سنن الوضوء هي كذا وكذا وكذا إلى آخره بناء على أو أخذ من هذه الأحاديث. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعد هذا حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في صفتي، الشيخ المصنف بن حجر قال وعن علي رضي الله عنه في صفتي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح رأسه واحدة ومسح رأسه واحدة. مسح الرأس ورد في حديث عثمان لكن تحديده بواحدة هنا جاء في هذه الرواية ولهذا جاء بها المصنف، وإلا في حديث علي شامل أيضا ذكر فيه الوضوء من أوله لآخره. الشيخ اختار هذه اللفظة من هذا الحديث ليكمل بها ما لم يذكر في حديث عثمان. في حديثي طبعا سنفصل الكلام في هذه الأحاديث بعد ذلك. الحديث الثاني بعد هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال ومسح أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، هذا فيه زيادة كيفية المسح. حديث علي فيه تحديد المسح، مسحه واحدة، وحديث عبد الله بن زيد فيه كيفية المسح وقال فيه مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، هذا فيه بيان كيفية المسح، سيأتينا التفصيل في هذه الكيفية. الحديث الثالث بعد هذا وكلها تتعلق بمسح الرأس، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صفتي، هذا الشيخ المصنف ابن حجر قل في صفة الوضوء. قال ثم مسح برأسه، هذا مذكور في جميع الأحاديث لكن فيه هذه الزيادة الآتية، قال وأدخل إصبعيه السباحتين، هذه التي في اليمنى والثانية في اليسرى، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. هذا الحديث أو هذه الرواية فيها زيادة عن حديث عثمان وعن حديث علي وعن حديث عبد الله بن زيد، وهي إيش؟ مسح الأذنين وكيفية مسح الأذنين. هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسح الرأس بعد حديث عثمان الذي أكمل فيه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي، طبعا نعود إلى ما نحن سائرون عليه في منهجنا في مسألة هذا الشرح المختصر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا فيه الخطأ والزلل وأن يتقبله منا وأن ينفعنا بما علمنا فيه. ترجمة الراوي الصحابي علي رضي الله عنه، علي قال علي وسكت، لم يقل ابن أبي طالب ولم يقل كذا لأنه مشهور معروف، فهو مشهور معروف ولسنا بحاجة إلى ذكر ترجمته رضي الله عنه وأرضاه. قال وذكر الحديث قوله ومسح برأسه واحدة، مسح برأسه، برأسه قلنا الباء التي دخلت على يعني رأسه مسح، ما قال مسح رأسه، قال مسح برأسه كما في الآية وكما في سائر الأحاديث فيها دلالة على أنه لابد أن يكون شيئا ممسوحا به وهو الماء، ففيه دلالة كما سيأتينا أنه بالماء. مسح على رأسه يعني مسح على رأسه بيديه كما سيأتي مفسرا في رواية عبد الله بن زيد. الحديث من حيث درجة صحته ذاكر الشيخ المصنف وهو إمام يعني أمير المؤمنين في الحديث إمام الحافظ ابن حجر يعني من أكبر حفاظ ونقاد الحديث، قال أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، إذن فالحديث صحيح، بل الشيخ نفسه ابن حجر قال بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب، صح شيء في الباب ليس في باب الوضوء ولكن في باب ماذا؟ مسح الرأس، يعني تحديد مسح الرأس بواحدة أصح شيء في الباب. إذن فالحديث صحيح على ما ذكر أهل العلم بالرواية في الحديث. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ قلنا طبعا الحديث روي مطولا وذكر فيه الوضوء من أوله إلى آخره، لكن الشيخ اقتصر على هذه الجملة ليبين حكم مسح الرأس وأنه واحدة. إذن ففيه دلالة على أن حكم الرأس على الوضوء أن يمسح مرة واحدة، لأنه نص في الحديث ومسح رأسه مرة، ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات الصحيحة لم يذكر فيها تكرار المسح، وما ورد فيه التكرار ورد في بعض الروايات تكرار ضعفه أكثر أهل العلم ومنهم أبو داود حيث قال الأحاديث الصحيحة ليس فيها تكرار مسح الرأس، ثم قال ولاحظ هذه طبعا فهمها طلبة العلم وبخاصة طلبة العلم بالحديث، قال وهذا هو المحفوظ عند أهل العلم، وهذا هو المحفوظ يعني أنه مسح برأسه ولم يذكر التكرار، المحفوظ عند أهل العلم ومع مسألة مصطلحية أو حديثية إن صح التعبير. إذا قال أهل العلم بالحديث إن هذه الرواية هي المحفوظة مقابل رواية غير محفوظة، إشارة إلى أن الرواية الأخرى شاذة، إنها شاذة طبعاً قد تكون منكرة إذا خالفت الثقات إلى آخر التفاصيل، فهو فيه إشارة إلى أن هذه الرواية التي فيها يعني تكرار المسح ليست محفوظة عند أهل الحديث بل هي شاذة، لكن بعض أهل العلم مع هذا أخذوا بها وإن كان يعني مذهباً ضعيفاً في هذا، وإن كان لنا فهم نفهمه ونذكره أخذ من كلام أهل العلم كما قال ابن الشيخ، هو لم يقل هذا إنما فهمناه، حديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي في البخاري قال مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. أنا لم أرى من خلال يعني بحثي البسيط يعني أحدا يعني ذكر هذا الفهم الذي سأقوله لكم الآن. وإنما اختلفوا فقالوا أكثر الروايات أنها مسح برأسه مطلقا ولم يذكر تحديد واحدة، ورواية حديث علي مرة واحدة وهي تؤيد ذلك الإطلاق، والرواية التي فيها التكرار حكموا عليها بالشذوذ بالضعف. لكن رواية عبد الله بن زيد قال مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، هذه مرة ولا مرتين؟ طبعا هم الذين يقولون مرة واحدة يعني المسح مرة واحدة لم يختلفوا في أن الكيفية هذه أو في هذه الكيفية وأنها واردة وأنها مشروعة، ما اختلفوا فيها. لكن ألا تدل على أنه فيه تكرار؟ بدأ، سيأتينا تفصيل، بدأ يعني أقبل وأدبر سيأتي تفصيلها، لكنها ظاهرها أنه بدأ بمقدمة الرأس كما ورد في نص رواية أخرى، بدأ بمقدمة الرأس إلى القفا، هذه من مسحة، ثم أعادهما إلى مكانهما، هذه يعني. لكن يعني النص على أنها ثلاث نص، هذا الرواية التي فيها نظر. نعم، في الحديث أيضا في حديث علي دلالة على مشروعية مسح الرأس في الوضوء دون غسله، وهذا تأكيد للأحاديث الأخرى وللآية فاغسلوا فامسحوا برؤوسكم، يعني أن المشروع في الرأس في الوضوء هو ماذا؟ المسح لا الغسل. طيب من غسل رأسه بنية وضوء يصح وضوءه ولا ما يصح وضوءه؟ من غسل رأسه في الوضوء بنية الوضوء أنه يعني غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم قال بعض أهل العلم أن من غسل رأسه بنية الوضوء فإن غسله أو وضوءه لا يصح. بعضهم قال بالغ وقال لا يصح. ليه؟ لأنه ما مسح وإنما غسل، والمسح غير الغسل، المسح غير الغسل. لكن بعضهم قال إذا نوى في أثناء الغسل ومسح بيده نوى مسحا أجزأه ذلك مع مخالفته السنة، مع مخالفته السنة. إذن فالمشروع في الوضوء في مسح في الرأس هو مسحه وليس غسله. نعم، وطبعا الحكمة ذكرنا أشرنا إليها في درس سابق، الحكمة من مشروعية وجوب فرض المسح طبعا مرة واحدة على الصحيح، الحكمة من مشروعية المسح مسح الرأس لا غسله هي التخفيف على الناس ورفع الحرج، لأنه لو وجب الغسل كل ساعة يعني والناس منهم المربي شعره ومنهم كذا ومنهم صاحب العمامة ومنهم كذا، فيكون فيه حرج وفيه البرد وفيه كذا، والغسل الماء ينزل على سائل البدن والثياب فيه حرج كبير. سبحان ربي، حكمة الله ولطفه بعباده وأن تشريعه لا حرج فيه، لا 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 إيش يعني، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لاحظ هذه المسألة التي نراها بسيطة واضحة أن الحكمة فيها هي التيسير والتسهيل والتخفيف على الناس، وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، بل إن في مسح أو في فرض الرأس في الوضوء وجاء تخفيف أكثر من هذا، وهو المسح على العمامة. الذي عنده عمامة لابس عمامة طبعا بشرطها عمامة أن تكون يعني ساترة جميع الرأس محنكة أو مذيلة كذا، يجوز له أن يمسح عليها في الحضر والسفر يعني يوم وليلة، أو يعني يجوز أن يمسح عليها على العمامة لتخفيف، هذا من باب التخفيف. لكن الحين ذكرنا الآن، وهذه مسألة مهمة يعني أود التنبيه إليها، مسألة الخلاف بين أهل العلم في مسائل الشرع عموما، إذا كان المخالف من أهل العلم المعتبرين وليس من أهل الأهواء والبدع وله وجه استدلال صحيح وإن كان ضعيفا إلى حد ما، فإذا خالف وأخذ بما أخذ به اجتهادا منه بناء على ذلك الدليل الذي يضعفه الآخرون وقلده أيضا من قلده لا ينبغي الإنكار عليه في ذلك. هذه نأخذها قاعدة، لا ينبغي الإنكار على من خالف في مسائل الفروع المبنية على اجتهاد صحيح. هذه المسألة جمهور أهل العلم يقولون مسح الرأس واحدة ولا يتكرر، بعض أهل العلم يقول لك يتكرر، يقول وله كما رأينا بعض الأدلة وإن كان فيها في استدلال بها ضعف. من أخذ بذلك سواء كان المجتهد أصلا أو من قلده ليس للآخرين أن ينكروا عليه لأنها مسألة اجتهادية، وهذا لا يجعله أو لا نقول إن فيه والله يعني شوف الناس كيف أهل الفقه والعلم وعلماء يسمونهم المفتين أو المتدينين، هؤلاء الذين من بعض الناس نسأل الله لهم الهداية، نشوف كيف يختلفون وكذا وشرع الله واحد، لا، هذا من شرع الله وتخفيفه وتيسيره على الناس. مسائل الفروع لم يجعل الله فيها أدلة قاطعة تمام، يعني إما يعني أبيض وأسود، لا، جعل فيها مجال للاجتهاد، الاجتهاد من؟ اجتهاد من له حق الاجتهاد وهم العلماء العارفون بأدلة الشرع. فإذا اختلفوا في مسألة فرعية لا يجوز أن نشنع عليهم ولا على يعني بعضهم على بعض ولا أن نتحزب ونتعصب لبعض على بعض، لأنهم كلهم أرادوا الحق والصواب، فمنهم من وفق له عند الله فله أجران، ومنهم من يعني اجتهد فوصل إلى يعني المرجوح فله أجر الاجتهاد، له أجر الاجتهاد. هذه نأخذها في كل مسائل الفروع. طبعا الاختلاف في مسائل العقيدة وأصول الدين وما علم من الدين بالضرورة، يعني بعض الناس الآن يشكك في ما علم من الدين بالضرورة من المحرمات والواجبات ويقول لك والله يعني الدين سمح، لا لا، هنا حد فاصل. ما علم من الدين بالضرورة من العبادات الفعلية العملية كالصلاة والصوم والحج والزكاة ووجوب الحجاب وستر العورات ونحو ذلك، ما علم من الدين بالضرورة وأجمع عليه أهل العلم، لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول لك لا لا هذه يمكن يختلف فيها والدين سمح، لا. ما علم من الدين بالضرورة في التشريع يعني في الأعمال أو في العقيدة لا يجوز لأحد أن يقول أنه مجال للاختلاف أو الاجتهاد، لا. وما دون ذلك من الفروع المسائل الجزئية يعذر المخالف من يعني ممن خالف القول الصحيح، كل يدعي من أهل العلم أو يظن أن ما ذهب إليه دليله هو الصحيح. ولهذا تكررت العبارة المشهورة عن بعض الفقهاء قال قولنا، هذه العبارة الذهبية، قولنا صواب يعني عنده في نفسه يحتمل الخطأ، وقول مخالفنا خطأ يعني عنده هو يحتمل الصواب. فما دام أن قولك يحتمل الخطأ وقول مخالفك يحتمل الصواب فلماذا تشنع عليه وشنع عليه؟ خذ أنت، ولهذا هم كانوا يأخذون، خذ أنت بما تراه الصواب و يعني دع ما يراه الآخر صوابا ليأخذ به، وإن كان هناك مجال بين أهل العلم وليس بين أهل العلم والجهال، لا، بين أهل العلم للنقاش والنظر والحوار وبيان الصحيح من غيره فهذا المجال مفتوح، ولكن الخلاف لا يفسد للود قضية سواء كانت في مسائل الشرع أو في غيره. نعم. الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد الذي قرأناه، لكن نعرف يعني تفسير معانيه وتفصيل حكمه الذي جاء به. قال عبد الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. قلنا هذه الرواية جاء بهذه العبارة لأن فيها زيادة كيفية الإيش؟ المسح. وفي لفظ لهما يعني للبخاري ومسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما يعني يديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الراوي من هو؟ عبد الله بن زيد صاحب الأذان؟ لا ذاك. نعم، فهذا عبد الله بن زيد ابن عاصم، وهو الأنصاري المالكي المازني النجاري من بني النجار. هذا الصحابي رضي الله عنه شهد أحداً، وهو الذي شارك أو هو الذي قتل مسيلمة في موقعة اليمامة وشاركه فيها وحشي. قتل رضي الله عنه في سنة 63 في موقعة الحرة بالمدينة. معاني الحديث: مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. برأسه قلنا الباء هنا جاءت لإفادة أنه مسح بالماء، يعني بماء مبلولة بالماء. والكيفية هذه اختلف أهل العلم في كيفية المسح، فمنهم من قال هي هذه أو ليست هذه، هذه يعني أقبل بهما وأدبر فيها في فهمها شيء. قوله فأقبل بهما يديه يعني اليمين، اليمين واليسار، فأقبل هذا نحن نتكلم في المعنى وبعدين يجيك الحكم. أقبل مسح بيديه الاثنتين، فأقبل بهما وأدبر. إيش يعني إيش تفهم من قوله أقبل وأدبر؟ هو في الآن يمسح الرأس. بعض أهل العلم فهمها وقال أقبل يعني بدأ من مؤخرة رأسه وأتى بيديه إلى الأمام، هذا معنى أقبل. أقبل وأدبر عاد إلى حيث بدأ، هذا ظاهر أقبل وأدبر. لكن في رواية أخرى فأدبر بهما وأقبل، وفي رواية هنا رواية لفظ الشيخين لفظ آخر بدأ في تفصيل وتوضيح، بدأ بمقدم رأسه، هذا ما في كلام، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن فالأصح والأظهر والأوضح أنه يبدأ بمقدم رأسه، ومقدمة الرأس تبدأ من إيش؟ منابت الشعر الطبيعي، منابت الشعر الطبيعية، يعني لا للأصلع ولا للأغم، لا منابت الشعر الطبيعية. الأصلع لا، ما يقول واحد انتهى شعره ولا إلى نصف يعني يقول لك يبدأ من هناك، لا يبدأ من يعني من حدود الوجه يعني الرأس، يبدأ بمقدمة الرأس يذهب بهما إلى القفا ثم يعود. هذا الأظهر والأصح رواية والذي عليه جمهور أهل العلم. بعضهم قال لظاهر هذه الرواية يعني يبدأ بمؤخرة، بل ورد فيها حديث، حديث نرويه أبو داود أنه بدأ بمؤخرة رأسه، لكن الأصح هذه الرواية والأظهر والتي عليها جمهور. وبدأ في وورد في رواية أخرى أنا لم أرها في كتب الحديث الحديث، لكن رأيتها في شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال وورد عنه أنه أدار يده على رأسه. قال يعني إذن ورد في كيفية مسح الرأس هذا الحديث أقبل وأدبر، وورد فيه أنه بدأ بمؤخرة رأسه، وورد فيه النص الواضح الذي لدينا وهو أنه بدأ بمقدمة رأسه إلى آخره. فالأظهر والأصح أنه يبدأ بمقدمة الرأس إلى القفا ثم يعود. ولو الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه قال ولو فعل ما ورد في الروايات الأخرى فذلك حسن، فذلك حسن، لكن الأصح رواية ما يعني رواية عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم، أيضا مما يؤيد هذا الذي أن الأظهر هو البدء بمقدمة الرأس ما أخرجه أبو داود من حديث المقدام أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ فيه منه. وهذه موافقة تماما للفظ الشيخين الذي ذكره المصنف. نعم، يستفاد من هذا الحديث كيفية المسح، ويستفاد من مما سمعنا وذكرنا ونقلا عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وكثير من أهل العلم أن في مثل هذه المسائل التي يروى فيها الفعل منه صلى الله عليه وسلم أو القول وعلى اختلاف الصفات في عبادة ونحوها، وإن كان الأصح يظهر يكون فيه دليل على أن يعني دليل صحيح ودليل أصح منه، ولكن بعض أهل العلم يأخذ بهذا وبعضهم يأخذ بهذا. نقول نعود إلى القاعدة وهي أنه لا ينكر على المخالف في مثلها. والشيخ الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام يقول هذه المسألة الحديث التي وردت فيها فيها دلالة على أنه من الفعل المخير، مخير يبدأ بمقدم الرأس أو يبدأ بمؤخر، هذا مخير فيه وليس فيه إلزام بصفة معينة. حديث عبد الله بن عمرو الذي سمعناه قبل قليل قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. هذه الزيادة على ما سبق، وهي إيش؟ مسح الأذنين وكيفية مسح الأذنين. إذن فيها دلالة في الحديث دلالة على أن مسح الأذنين فرض في الصلاة، هذه واحدة لأنها جزء من الرأس وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان للواجب. إذن فمسح الأذنين واجب لأنه جزء من الرأس. كيفيتها ذكرها ذكرتها الرواية: أدخل إصبعيه المسبحتين، هاتان إصبع هذه من اليمنى وهذه من اليسرى، وسميت مسبحتان لأنها غالبا ما هي التي ترفع عند الذكر عند التسبيح، يعني الإنسان قد يرفع هذه ولو هذه مشغولة بشيء ولا كذا يرفع هذه، ما يرفع الوسطى ولا، إذن سميت مسبحتان. وتسمى في لغة العرب وعند العرب وعند عامة الناس سبابتان، ها سبابتين، سبابة لأنه إذا خاصم ولا شيء أول ما كذا، ها نعم، فهما هاتان الإصبعان. قال: ثم أدخلهما في أذنيه، أي الأذن لها منفذ، ها ثقب معروف، فيدخلهما في منفذ الأذن، ويأتي قال إبهاميه ومسح بإبهاميه ظاهرهما، ظاهرهما الذي خلفهما يعني الوجه أو الجهة التي تلي الرأس، هذه الصفة هكذا، نعم هذه صفة وكيفية مسح الأذنين. ويعني طبعا مسح الأذنين كالرأس مسح مرة واحدة، لكن هل يأخذ له ماء جديد غير ماء الرأس؟ نعم سنرى. المصنف في هذا الحديث الذي رواه قال صححه ابن خزيمة وكذا، نعم الحديث إذن فيه من صححه من أهل العلم، والشيخ ابن حجر نقل وذكر أنه صححه ابن خزيمة ولم يعلق يعلم، وكأنه يعني يقر ذلك، وفي زماننا هذا صححه الشيخ الألباني كذلك. إذن الحديث صحيح من ما رواه أبو داود. قلنا أنه لم يذكر في هذا الحديث ولا فيما سبق أنه أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، فهل يأخذ ماء جديد؟ أنتم دائما تتوضؤون، تأخذوا ماء جديد ولا ما تأخذوا؟ ها ماء جديد للأذنين، ها للأذنين، لاحظ تذكر كيف تتوضأ، ها إذا توضأت ماذا تأخذ؟ ماء للأذنين ولا ماء للرأس؟ ها لا الحديث ما ذكر فيه أن قال إن ومسح بأذنيه وأدخل إصبعيه أو السباحتين كذا إلى آخره. نعم ورد ذكر المصنف حديث عبد الله بن زيد، يعني في حديث عبد الله بن زيد رواه البيهقي، رواية رواها البيهقي أنه يعني عبد الله بن زيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء جديدا، هذه رواية رواها البيهقي، لكن هذه الرواية اللي عند البيهقي فيها نظر، فيها نظر ضعفها أهل العلم لأنها شاذة، يعني قالوا المشهور المعروف أنه إنما الشيخ المصنف رحمه الله عندما ذكر الحديث قال نعم في رواية أخرى مذكورة أن المحفوظ أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخذ الماء لرأسه، أخذ ماء جديدا لمسح الرأس وليس للأذنين، فهذه الرواية التي فيها النص على أخذ الماء للأذنين فيها نظر، ولهذا جمهور أهل العلم أنه لا يؤخذ للأذنين ماء جديدا وإنما يكتفى بماء أو بالبلل الذي في اليد إذا مسح رأسه. وبعضهم قال طبعا في مذهب الإمام أحمد وهو الموجود الآن في بعض المتون أنه يأخذ ماء جديد، وحتى عند الإمام الشافعي يأخذ ماء جديدا، ولعلهم استدلوا بحديث عبد الله بن زيد عند البيهقي، هذه رواية عن الإمام أحمد، قول في مذهب الإمام الشافعي، ولكن المشهور في المذهب أو الأصح في المذهب وجمهور أهل العلم أنه لا يشرع، لا يطلب لا نقول لا يشرع، لا يجب أخذ ماء جديد. لكن قد يحصل، وهذا نادر جدا، أنها تجف اليدان، الماء الذي في اليدين يجف، وبعد مسح الرأس قد يجف، ما خلص ما في ماء، والمسح لابد أن يكون فيه بلل. إذا جفت اليدان لسبب من الأسباب فيجوز حينئذ يشرع أن يأخذ ماء، ولعل هذا فيه جمع بين الروايات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سؤال مهم جدا ويحتاج إلى محاضرة أو إلى كلام طويل، ويحتاج إلى يعني نفوس يعني مطمئنة تتسع له تأخذ، لأن نسمعه كثيرا، وهو من الحق الذي يراد به باطل. هذا السؤال يقول أحد الشباب، كثير من الشباب والشيوخ بعد، يقول الشيوخ ليس المشايخ أهل العلم، يقول نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني، نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني، فهل كلامه صحيح؟ هذه الجملة أو هذا القول قول فيه حق وفيه باطل، بل هو حق يراد به باطل عند كثير من الناس. ماذا تريد بالتجديد؟ ماذا تقصد من قولك التجديد في الخطاب الإسلامي؟ التجديد في الخطاب الإسلامي إن كان المراد به التوضيح والبيان وبسط المعلومات وتفصيل ما أجمل وتحقيق الأقوال الصحيحة فهذا مطلوب، بل تجديد من دثر من العقيدة، وعند الناس كثير في زماننا وقبل زماننا العقيدة في كثير من البلاد اندثرت، أصبح الشرك غالبا والجهل غاليا، فالتجديدها، ولهذا ورد في الحديث يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، مو يأتي بجديد بشرع جديد أو بدين جديد، لا، يحيي من دثر من شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. فهذا المعنى صحيح وهو مطلوب، وهذه مهمة أهل العلم في كل زمان ومكان، أنهم يبينون للناس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتابه، وقد يعني ألزم ربنا أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لكن كثير من الناس يريد بالتجديد شيء آخر، يريد بالتجديد التفلت من الضوابط الشرعية، يريد بالتجديد يعني عدم الالتزام بأحكام الشرع. وقلت قبل قليل وصلوا إلى درجة يعني الإنكار وعدم استصاغة ما عرف من الدين بالضرورة. يقولون مثلا، خذ أمثلة والأمثلة كثيرة، والإخوان أصحاب الأسئلة الأخرى يصبرون علينا شوي. الدليل هذا الآن في هذا الزمان، منهم من ينكر على يعني المسلمين ما هو معروف شرعا في الدين، يعني ما قطعا في الدين، من أبسط الأشياء حجاب المرأة، حجاب المرأة سترها. كيف حال المسلمين الآن؟ المسلمين، بلاش نروح في بلاد غير المسلمين، كيف حال المسلمين في هذا الباب؟ خرجت المرأة، طبعا العنوان الكبير حرية المرأة وحق المرأة، وتأتي تفاصيله، ومنها خروجها وتبرجها وسفورها وارتكاب المحظورات تقريبا كلها باسم الحرية. فباسم حريتها يريدونها أن تخرج يعني شبه عارية، وخرجت في كثير من الأقطار. هذه يقول لك سموها جدد الخطاب. يعني ايش جدد الخطاب؟ يعني لا تقول للمرأة تحجبي، الله، يعني لا تقول لها تستري، لا، هذا في عصر سابق، اما الان عصر الانفتاح وعصر كذا، ليش تحجر عليها؟ هذا تجديد ولا هذا تخريب؟ كذلك يعني ايضا يعني عمل المرأة كلمة جميلة ومحق ولها ان تعمل، لكن هل المراد عملها مع ما يحفظ حشمتها ودينها وكرامتها وعفتها، أو أنها تذهب مع الرجال طولا وعرضا وتكون المكتب مع المكتب والركبة مع الركبة والجنب مع الجنب وكذا ومع اللباس العاري أو شبه العاري. هل هذا هو المطلوب شرعا؟ هم يقولون ذلك، يقولون لا، ليش تحجر عليها؟ مثل ما يلبس الرجل هي تلبس. الآن الرجل يلبس أحسن من المرأة، الآن الرجل يتستر أحسن من المرأة، يعني هذا يعني مجال ما يزعمون أنه تجديد فيما يتعلق بالمرأة شيء يحزن ويدمي القلب. وفي العقيدة كذلك، في العقيدة يقول لك تسامح جدد. الآن نحن في هذه الأزمان مرت انتهت مسألة أعياد النصارى، أعياد النصارى ومناسباتهم بماذا؟ الأعياد الدينية كريسمس وإيش والمولد، يعني رأس السنة والمولد. مولد من؟ مولد من هذا المولد الذي يحتفلون به؟ مولد عيسى. طيب عيسى من؟ عيسى عندنا هو من وعندهم من؟ عيسى هذا الذي يحتفلون بمولده هو الله أو ابن الله، ها؟ يريدون منا كمسلمين أن نشاركهم هذه الأعياد وأن نفرح معهم ونشعل ما يشعل كذا إلى آخره لهذا العيد. عيد فيه كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء كفروا بذلك ويريدوننا باسم تجديد الدين وخطاب الدين إلى آخره أن نكفر كما كفروا. والأمر يتسع ولست يكفي هذا، والله المستعان. حكم تشبيك الأصابع في انتظار هكذا، في انتظار الصلاة وبعد الصلاة، و اللهم والحكم العام أظنه أو ما أدري، على أي حال تشبيك الأصابع مكروه، يكره تشبيك الأصابع في الصلاة يقينا، ها؟ أي تشبيك الأصابع مكروه لا ينبغي، وفرقعتها مكروهة، يعني أمر مكروه. كيف تمسح المرأة رأسها؟ هذا سؤال في الدرس، كيف تمسح المرأة رأسها؟ المرأة كالرجل تمسح على ظاهر شعرها، على ظاهر شعرها من أول الرأس إلى آخره. نعم، وإن كان معها خمار ويصعب عليها فك الخمار، قالوا يجوز لها أن تمسح على الخمار، بس الخمار عزيز هالأيام، ها؟ لا، الحمد لله ما يزال في الأمة خير، الأمة فيها خير كثير الحمد لله. يقول ما هو أجر طواف التطوع؟ أجره عظيم، طواف التطوع، الطواف التطوع عبادة مشروعة على سبيل، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.